فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا أم خاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا وبليلة نحو المدايا إن قاصدا وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا ولصدره تطأ الخيول وقال ما بسريره جبريل كان موكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون هناك ملاحظات لا بد من التنبه والالتفات لها. نحن عندما ننظر إلى حياة الناس وطريقة الحياة، حياة فيها الحق والباطل وفيها الخير والشر وفيها العدل والاستبداد وفيها جنود العقل وجنود الجهل وفيها الطغاة وفيها الأنبياء، هذا شيء واضح الذي يشد أنظارنا ويلفت أنظارنا هو هذا الموضوع بالذات، أن النصر القرآن الكريم يؤكد والسنن الإلهية تؤكد وكل كتب السماء تؤكد أن النصر للحق والإيمان ولأهل الحق، وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. هذه حقيقة، لكن عندما تنظر بعينك إلى ما يجري في الحياة تجد أهل الباطل هم الذين انتصروا، تجد النصر مع أهل الباطل. أقول هاي النظرة السطحية، نلتفت كيف؟ يعني عندما تتعمق، لأن هناك نظرتان عندنا للحياة، أحيانا واحد ينظر نظرة سطحية للأمور، هذه وردة أمامي أنظرها أقول الله ما أجملها، هاي نظرة خلاص. لكن إذا تأملت هذه الوردة وكيف بدأت هذه الوردة ومن أين جاءت بهذا العطر الرائع وهذه الألوان الأخاذة بالمجامع القلوب وكيف أخذت عطرها ولونها وشكلها من تراب أمام عيني، هاي النظرة الثانية أعمق من النظرة الأولى النظرة السطحية. واحد يشوف دائما، هذا المثال يضربه الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني ممكن واحد ينظر إلى الطعام إلى بيضة أمامه طبق فيه بيض فيبدأ يأكل هذه البيضة وهذه البيضة ويأكل هنيئا مريئا ألف عافية، لكن واحد آخر يدخل مثل الديصاني وهو مشكك ويثير الشكوك في عقائد الناس، يدخل على الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه ويسأله عن الله فيمر أمام الإمام بني له صبي، قصة معروفة كل إنسان إنما فيها موضع شاهد جميل جدا، يحمل بيضة فالإمام يأخذ البيضة منه ما يأكلها وما يقدمها للديصاني حتى يأكلها، لأن في نظرة أولية أخذ البيضة وأكلها، لكن نظرة ثانية عميقة قال يا ديصاني هذا حصن حصين، صحيح هاي البيضة؟ قال نعم. قال تحت هذا الحصن الحصين جلدة رقيقة، وتحتها فضة مائعة، وتحت الفضة المائعة ذهب ذائبة، ذهب ذائبة، لا الذهب الذائبة تختلط بالفضة المائعة ولا الفضة المائعة تختلط بالذهب الذائبة، ثم تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها خالقا أم لا؟ هذا الكتكوت يبقى 21 يوم داخل البيضة قابع. فبدأ الديصاني يشعر بحالة من الخشوع، يعني هذه نظرة ثانية، ملتفت للنظرة الثانية ماذا تعني؟ دائما نحن ننظر إلى الشمس، ننظر إلى القمر، هذه نظرة أولية، لكن عندما تنظر نظرة عميقة للشمس وأن هذه الشمس تجري لمستقر لها، يعني لها يوم وساعة ولحظة تنطفئ شعلتها، وإذا انطفأت الشمس انطفأت الحياة، إذا الشمس كورت، إذا السماء، إذا النجوم انكدرت، هذه نظرة ثانية تكون، شفت كيف؟ هذه نظرة ثانية. نحن نعيش على الأرض، تطلع من البيت إلى العمل، تسافر، تركب طائرة، تنتقل، واحد يصعد في الطائرة يخاف، صعد في الطائرة خائف، ليش؟ لأن هذه طائرة في الجو، يشعر بحالة من الفزع، هاي النظرة الأولية. بينما إذا نظر نظرة ثانية عميقة ما يخاف، لأن هو أساسا في الأرض والأرض طائرة فيك، الأرض طائرة وتمشي فينا بسرعة 700,000 كيلومتر بالساعة في الجو، الآن كل احنا طائرين في الجو. فالإنسان لما ينظر لاحظ، أما أنه لماذا أخشى؟ ممكن هاي الطائرة تقع، فإذا هذا الخطر موجود، موجود وين ما تكون، حتى لو واحد في بيته جالس ممكن الأرض تنخسف به وبداره، ممكن يحصل زلزال بأثناء نومه، مرة واحدة يشاهد البناء نزل على رأسه. فلما ينظر النظرة الثانية ما يخاف، الخوف يخرج منه، يصير عنده خوف تربوي، هناك خوف تربوي وخوف آخر يدمر أعصاب الإنسان. واحد يكون في حالة هلع دائما إذا نظر للحياة نظرة أولية، يخاف من المستقبل، يخاف من الناس، يخاف من العمل، يخاف من الفشل، دائما تلاحظ عند حالة خوف، هذا الخوف مرفوض ما مقبول، لأن هذا الخوف يدمر الإنسان. أساسا يجب أن تنطلق بلا خوف، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما هو عندما تأتي إلى النظرة الثانية العميقة تجد هناك خوفا يربي الإنسان، الخوف اللي يربي الإنسان هو الخوف من اليوم الآخر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الذي يخاف ذلك اليوم هنا يعيش بقوة وشجاعة وما يخاف أبدا، لأن يعلم أن الحياة تنتهي، الحياة أيام وتنتهي، فقر، غنى، صحة، مرض، ما تطول الحياة أبدا، حياة لها أيام معدودة وأنفاس معدودة نعد لهم عدا، حتى هذه الأنفاس محفوظة بالسجل ومعدودة، آخر نفس توقف، ملك يخاطب الإنسان، هو الإنسان يراه ولا يراه غيره، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يقول له يا ابن آدم أنا جبت كل الآفاق فما وجدت لك نسمة من الهواء تشمها، هذا العدد من الهواء اللي أنت لازم تأخذه موجود بهالسجل، شوفه أنت ماخذ كذا مليار نسمة، خلص يا حبيبي بعد ما عليك شيء، الماء كذلك، الطعام كذلك، رزقك انتهى، الآن لازم تنتقل إلى عالم آخر، تعال قنع هذا الملك، قل له غير بدل، مستحيل، هذا شيء انتهى. اسمح لي اروح للبنك اوزع الاموال الباقيه، اخاف اخذ اولادي والورثه ياخذوها يصرفوها على المكسرات مثل ما هو موجود الان. تلاحظ كيف؟ لا لا ما لك، خلص انتهى الان، انتهت الامور. فراسا يواجه عالم اخر، راسا الحقائق تنفتح امامه. صاحب النظره الثانيه الذي ينظر دائما، هناك نظرتان اصلا ليس بالنسبه للعين ايها الاحبه، لكل جارحه في الانسان، لكل طاقه، لكل استعداد، هناك جانبان. جانب اولي سطحي ممكن يكون سلبي، وجانب ثانوي هذا ايجابي، هو الذي يركز عليه القرآن الكريم، هو اللي يركز عليه. لاحظ المسألة وين؟ وإلا نظرة العين نظرة أولية، الإنسان ينظر إلى الناس يشاهد هذا يمشي وذاك حياته ميسرة، نظرة سطحية، يتألم في نفسه لماذا هذا يملك وأنا ما أملك، هذه نظرة سطحية. فيأتي القرآن الكريم يقول لا، هذه النظرة مرفوضة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خليك على النظرة الثانية الأعمق. النظرة الثانية ما هي؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا. ولذلك القرآن يمنع النظرة التي تحرك الحسد، النظرة التي تحرك الشهوة في أبواب التربية يمنح. نظرة حسد لا، لا تحسد. نظرة شهوة أيضا لا تنظر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لأن الأساس أنك أنت حامل أمانة، وهاي الأمانة لها قيمة ولها ثمن كبير، فإذا ما انتقلت إلى النظرة الثانية العميقة ما ممكن تعرف الأمانة وقدر الأمانة، يسقط الإنسان في الامتحان. الآن عندما تنظر قضايا الحياة، شوف مسيرة الأنبياء وادرسها بدقة، ولاحظ في القرآن الكريم كيف القرآن الكريم ينتقل معك من نبي إلى نبي، يبين لك أن هناك استثناءات تؤكد القاعدة. شو الاستثناء؟ يبين القرآن الكريم يقول لك الأنبياء الله سبحانه وتعالى أبعد عنهم قوة السلاح وقوة المال. هذه قضية لازم واحد يدرسها حقيقة، تحتاج إلى دراسة علمية، ليست مسألة عابرة. أنا مع الأسف أذكرها هذه وإلى الآن ما دخلت فيها بموضوع علمي دقيق، أرجو إن شاء الله من الله أن يوفقني لأن أطرحها بشكل علمي أكثر من ساعة يمكن نتكلم حولها، لكن هذا لا يمنع أننا نستشهد بها. قوة السلاح وقوة المال، السيف والذهب، أبعدهم الله عن الأنبياء والأولياء والأئمة. لماذا؟ أساسا الدين أين مكان الدين؟ مكان الدين وين؟ مكان الدين في القلب. القلب منطقة حرة، الوجدان أساسا وجدانك حر. معنى حر يعني شنو؟ الآن ممكن واحد من الشباب يقول أنا حر، ينسدر وراء الشهوات، هذا ليس حرا، هذا عبد لشهواته وعبد للشيطان. لما أشوف لفتاة جميلة يلاحقها هذا عبد. الحر هو الذي يملك نفسه، الحر هو الذي يملك عينه عن أعراض الناس، الحر هو الذي يملك لسانه عن الغيبة والنميمة والبهتان، هذا معنى الحر. الآن لاحظ المسألة، الوجدان حر، القلب حر. ماذا يعني؟ يعني أن الله أعطاه حرية بحيث كل قوى العالم ما تستطيع أن تسيطر على وجدانك أنت، وجدانك حر لك، إرادتك تتبع الوجدان، الإرادة تابعة للوجدان، الإرادة أيضا حرة. لا يمكن لأحد أن يسرق منك إرادتك إلا إذا أنت تبرعت بها وأعطيت، واحد احيانا يتبرع بارادته ينسى شخصيته وينسى بعد يشعر انه خرقة بالية ما الى شخصية ما الى قيمة ليس لكلامه احترام ولا لموقفه احترام لان هو اساسا لا يحترم نفسه فالذي لا يحترم نفسه لا يحترمه الاخرون الانسان هو بالذات يجب ان يجعل لنفسه مكانة ومنزلة الامام علي سلام الله عليه يقول المرء حيث وضع نفسه وين تضع نفسك انت تكون لاحظوا شلون انت رب في الاسره بيت في بيت واسره كيف تجعل نفسك في الاسره تريد تجعل نفسك ظالما مستبدا تكون ظالم مستبد في الاسره تكون ابا رحيما شفوقا لطيف تكون اب رحيم زوج طيب زوج طيب لكن بنفس الوقت عندك مبادئ وعندك اسس في الاسره كلها مواقف فانت تمشي على مواقف بلين ورحمة لأن مكان الأسرة يحتاج إلى اللين والرحمة الأسرة تختلف عن المجتمع المجتمع يحتاج إلى قوة الأسرة ما تحتاج إلى قوة ملتبط كيف؟ لأن الأسرة فيها مخلوقات ضعيفة فيها أطفال صغار عمرهم أشهر وأيام فيها أطفال صغار عمرهم سنوات فيها امرأة حامل فيها امرأة مرضع هؤلاء ما يحتاجون إلى قوة بدنية وصراخ لا لأن الأسرة تختلف عن المجتمع هؤلاء يحتاجون إلى رحمة ومودة ورقة وعذوبة لكن أنت قوي في موقفك حزم في لين أنت حازم لكنك لين عندك لين وعذوبة في موقفك معهم حتى تحفظ الأسرة وإلا الأسرة تتحطم وتتمزق تتحطم وتروح إذا الإنسان يستعمل الشدة لذلك يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوف المعنى موضع الشاهد فمن أين تأتي إذا أنت سلمت إرادتك للآخرين سلمت إرادتك أنت مسؤول عنها هؤلاء الذين سلموا إرادتهم ليزيد ابن معاوية وخرجوا لقتل الحسين ممكن الله يعذرهم ابدا الله ما يعذر مستحيل عبد الله بن عباس يقول رايت رجلا مكفوفا يطوف حول البيت فسالته من اين انت قال انا من اهل الكوفه وهو يقول ويدعو وذاك واحد اخر ايضا راه ما بال عينيك قال انا كنت نجارا فلما خرج الناس لحرب الحسين انا صنعت عمود خيمة للحسين بن نمير لعنة الله عليه قائد بجيش عمر بن سعد انا صنعت لعمود الخيمة فقط اصلا ما اشتركت بقتال ولا حملت سيف ولا حاربت الامام الحسين بس عمود خيمة صنعته لخيمة الحسين ابن نمير قال له ابن عباس وبعد ذلك ماذا جرى عليك قال والله يا ابن عباس بعد مقتل الحسين انا نائم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت امامه طبق فيه دماء الحسين وهي تغلي وتفور ورسول الله يبكي على ولده الحسين وجيء بالناس الذين خرجوا لقتل الحسين وحرب الحسين وكل واحد كان رسول الله يأمر به إلى النار ويعذب عذاب أليم وعندما جيء بي أخذت بشدة قال لي ويلك لما قتلت ولدي الحسين قلت يا رسول الله أنا ما قتلت الحسين قال ولكنك شاركت في قتل الحسين قلت يا رسول الله أنا ما شاركت قال ألم تصنع عمودا لخيمة الحسين بن نمير قال نعم قال إذن أنت ساعدت على قتل ولدي الحسين لأنك اشتركت في الجيش وكسرت السواد رجل آخر حضر المعركة دون أن يصنع شيء فرسول الله قال له أنت كسرت السواد أعمى الله عينيك يقول فتحت عيني وإذا أنا أعمى ما أشوف شيء لا أبصر طريقي أبدا يعني لاحظ المسألة وين؟ هؤلاء باعوا وجدانهم وسلموا إرادتهم ليزيد ابن معاوية خلص، وإلا عمر بن سعد، سعد بن أبي وقاص يكتبون عنه أنه سادس واحد دخل الإسلام ما شاء الله عليه وعلى ابنه، نتبت كيف؟ فما الذي جرى؟ باع آخرته ودنياه في سبيل من قري، وخرج لقتال الحسين وهو يعلم من الحسين، من هو الإمام الحسين. فهؤلاء لهم عذر، ها؟ يمكن العذر. فإذا كان اللي يشترك بقتل الحسين يكسر السواد له عذاب في نار جهنم، الذي يصنع عمود خيمة لواحد من قتلة الحسين له عذاب في نار جهنم. فما بالكم بيزيد ابن معاوية، وما بالكم بالذين يدافعون عن يزيد ابن معاوية ويقولون أنه لم يقتل الحسين. هؤلاء كلهم جميعا قتلة الحسين. كل إنسان الذي يكتب كلمة في جريدة، في صحيفة، في كتاب، ويدافع عن بني أمية، ويدافع عن الخونة والسفاكين وعن يزيد بن معاوية، يحشر مع قتلة الإمام الحسين. هذا شيء طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخدع في جنته، هناك حساب دقيق. لماذا خرجتم؟ بعنا إرادتنا. سلم إرادته، سلم إرادته لهذا السفاك. الله يقول أنا يا ابن آدم جعلتك حرا. شوف لاحظوا كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا يقول؟ يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. لا تكن عبد غيرك، ما أنت أساسا حر، فلماذا العبودية؟ إذن إرادتي أملكها، فإذا الإرادة ملكك وأنت حر بها ووجدانك حر وقلبك حر، معنى ذلك يجب أن لا يكون في الإيمان جانب ترغيب وجانب ترهيب مادي. مادي تعرف شنو؟ ترغيب مادي يعني فلوس، ترهيب مادي يعني سيف. وإلا ترغيب والترهيب هذه موجودة في التربية الإسلامية. الله جعل النار وجعل الجنة، الثواب والعقاب. لكن مالا، مال مال، الله نزع قوة السلاح وقوة المال، نزعها من مسيرة الأنبياء وجعل استثناء. استثناء يؤكد القاعدة. يعني مثلا سليمان ابن داود الذي سخر له ما في الكون كله، لكن هل كان سليمان مع هذا التسخير المطلق للطبيعة والكون، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، ممكن هذا يسلب الإرادة من الإنسان؟ أو أن سليمان كان يسلط سيفه على ناس معينين إذا ما لا، هذا ما موجود. حتى التفسير الذي تقرأه في قضية عرش بلقيس، إذا تقرأ نفس بلقيس تبين أسلوب سليمان معها ومع قومها، قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فاللي كتاب كريم وأول بسم الله الرحمن الرحيم ما في سيف، وحتى المادة هي أرسلت أموال لتختبر هذا الجانب، قالت إن كان نبيا يرفض هذه الهدية، لأن الأنبياء ما يتعاملون مع قوة المال وقوة السلاح، هذا منطق بلقيس. فلما أرسلت الهدية الأموال الضخمة أرجعها سليمان، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، إحنا ما نأخذ، نبي ما له علاقة بقوة المال، المال يأخذه لمسيرته فقط. تفكر؟ ولذلك موسى سلام الله عليه تجد أمامه قوة المال في قارون وقوة السلاح في فرعون، هو ما عنده شيء. في بعض الأخبار أنه كان حافيا، يعني دخل على فرعون وهو يلبس أوبار الصوف، أثواب الصوف مال الرعاة، راعي مال الغنم، فنظر إليه استهان به، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو يمشون مع الملائكة أو يأخذ عصا عاج بيده يحملها، هذا يقول أنا نبي. فذكر الذهب فرعون لأنه منطق ذهب وسيف، واحد يأخذ قلبه وإرادته بفلوس يشتريها، واللي ما يشتريها بفلوس بالسيف موجود. وكلكم تسمعون من الخطباء والفقهاء والعلماء الكلمة التي ينقلها المؤرخون دائما تذكر على المنابر، أن معاوية لما أخذ البيعة ليزيد صعد المنبر خطيب هناك، على كل منبر منهم خطيب يصقع كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه. فالخطيب أوجز خطبة بكلمتين، معاوية جالس ويزيد جالس والخطيب بيده سيف، قال أيها الناس أمير المؤمنين هذا معاوية، فإن مات فهذا يزيد، ومن أبى فهذا السيف. فقام معاوية قبل، قال أنت أخطب إنسان سمعته في عمري، ما في أعظم منك، شلون خطبة عظيمة هذه، جامعة شاملة مختصر مفيد كلمتين انتهى الأمر. الله سبحانه وتعالى أخذ منهم هذا المعنى الدقيق. لماذا؟ حتى أنت لما تدخل على الإيمان تدخل بطواعيه، لما خلقك الله حرا يجب أن لا يجعل هناك أسباب تقتل هذه الحرية. السيف يقتل الحرية والمال يقتل الحرية. إذا تأتي إلى الله من دون سيف يكون على رأسك ومن دون بريق دينار ودرهم، هكذا. إذا صارت المسألة بهذا الشكل عرفت الحكمة الكبرى التي أثارتها الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد بن معاوية. لما دخلت حقيقة هذه فلسفة يا أخوة، نحن نقرأ مصيبة أهل البيت ونقرأ مسيرة السبايا، لكن صدقوني كل كلمة للإمام الحسين ولزينب ولأهل البيت كل كلمة هي مدرسة جامعة. الحوراء زينب دخلت في مجلس يزيد وهي مربطة بالحبل، وبنات رسول الله كذلك، وعلي بن الحسين زين العابدين حجة الله في الأرض، الجامعة في عنقه، القيد في يديه ورجليه، الغل في يديه والقيد في ساقيه، يصير الغل باليد والرجل والقيد أيضا، يعني اللغة العربية تسمح لك أن تقول قيدت رجله وقيدت يده، والغل باليد وبالرجل أيضا. هذا المنظر وهذا الموقف، ويزيد بن معاوية جالس وعليه التاج، ها، ورأس الحسين بين يديه. تصوروا هذا المنظر حقيقة، إذا الإنسان يتصور هذا المنظر. فما الذي بدأت العقيلة زينب به وهي بتلك الحالة؟ قرأت هذه الآية الكريمة، صدق الله سبحانه حيث يقول، حوراء زينب تقرأ القرآن، صدق الله سبحانه حيث يقول، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه مقدمة ونتيجتها. الذي يعمل أعمال السوء ويقوم بجرائم يصل إلى درجة أن يكذب بآيات الله، دائما عمل الحرام وشرب الخمر والزنا واللواط والبعد عن الله والقمار والكذب والدجل والنفاق، توصل الإنسان إلى أنه يكذب بآيات الله. ما تشوف بعض الناس يستهزئون بالقرآن وبالرسول وبأهل البيت؟ ما تشوف بعض الناس يستهزئ بك إذا عرف أنك أنت صليت أو أنك حضرت مجلس الحسين أو زرت؟ هذا المستهزئ أوصلته ذنوبه إلى هذه الدرجة، إلى هذه النتيجة، أن يستهزئ بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، وهذه مطلقة الآية، وكانوا بها يستهزئون. بعدين هي تقول له، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله؟ وبك عليه كرامة. تصور انت الكريم عند الله اللي كرمك ونحن اهل البيت اهاننا الله، يعني انت جالس على العرش ورأس ابي عبد الله الحسين بين يديك، وانا زينب بنت الزهراء بنت رسول الله بنت امير المؤمنين، وهذا علي بن الحسين زين العابدين، وهؤلاء الاطفال الصغار كلنا مربطون بالحبال، ونحن اهل الاسلام واهل البيت. تتصور هذا انك انت كريم لك كرامة ومنزلة عند الله ونحن اهاننا رب العالمين؟ هي هذه موازينك؟ لحظ المعنى. اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاماء، ان بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده. هيك لك خطر عند رب العالمين، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورة. بالله عليك هذا حديث امرأة نسبية مربطة بالحبال، تعرف من هي زينب؟ جذلان مسرورة حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ أنت معاوية أبوك وجدك أبو سفيان وهند، أطلقكم جدي رسول الله يوم فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الآن إحنا بنات رسول الله مربطين بالحبال أمامك. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ يعني زوجاتك وجواريك وإماءك بالقصور وبنات رسول الله من بالفلات من بلد إلى بلد؟ تخديرك حرائرك، شايف هالكلام اللي أقوى من الجبال؟ شايفه ولا ما شايفه؟ لأن قوة الكلام تدل على قوة قلب المتكلم، اللي قلبه ضعيف ما يقدر يتكلم، يصير يرعش يرتجف ما يعرف يحكي. نعم كيف؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل والمعاقل، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. بعد ذلك تقول وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت؟ شلون يتأخر هذا في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنعان والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متعثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، كان ينادي آبائه ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله الحسين تنكتها بمخصرتك، بالعصا تضرب ثغر الحسين وتقول هذا الكلام يا يزيد، تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشعر إلى آخر كلامها. بعد ذلك تقول له هذه العبارة فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. وهذا ذكرهم سنة على سنة في كل العالم، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فأراد يزيد أن يصرفها عن خطابها، قام يضرب رأس الحسين ويرفسه برجله، فلما رأت العقيلة ذلك أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين، والرواية يذكرها علي بن الحسين زين العابدين، رواية ينقلها معصوم يقول نادت بصوت حزين، يعني تغير كلامها وتغيرت نغمة الصوت، كانت تخاطب يزيد بشكل لما رأت ما صنع برأس الحسين. ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة. فلاحظ الدرس العظيم يا حبيبي، لاحظ هذا الدرس، أن الحق هو المنتصر. تقول: فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا المعنى الكبير. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العمل الطيب الصالح يرفعه الله إليه. فالإمام الحسين هو المنتصر، حتى لو بقي جسده الطاهر إلى اليوم على الرمضاء. الحسين هو المنتصر. أبو علي روحي فداك سيدي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. هاي الأحباب جايينك، رجال ونساء يشتركون بالدفن اليوم، وإحنا معاك سيدي إلى آخر يوم بمحرم وبصفر، كل ليلة نبكي عليك. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقول: لأن دبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. ما تستطيع ما تبكي. هذا الحسين روحي فداك. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. هذا الشعر كثير عظيم، سيد عالم لكن عنده فلسفة وحكمة عجيبة. يقول أبا عبد الله: ليس من الهوان أن تبقى مطروحا على الثرى ثلاثة أيام. لا يا مولاي أبدا، لكن هناك حكمة، هناك الملائكة في السماوات تريد أن تصلي عليك أبا عبد الله، هناك أمك الزهراء تريد أن تبكي عليك، هناك جدك رسول الله يبكي عليك، أبوك أمير المؤمنين، أخوك الحسن المسموم، كل هؤلاء يحبون يبكون عليك ويقيمون العزاء. لذلك بقي جسدك الطاهر على الرمضاء. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. بعدين هو هذا السيد نفسه يجي من مكان آخر يقول: هذه خلصت، هذه الحكمة انتهت، بس أنا أريد أبكي على جد الحسين. فيقول: لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا. ليش لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا؟ إن في الشمس مهجة المختار، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري. أي نعم. بعدين يقول هو، يقول: طأطأ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنا الخطاب. فقام سيد بالمجلس قال: احنا نرفع راسنا برأس الحسين. قال: صحيح، لكن اسمع البيت اللي بعده، البيت الاخر اسمعه. قال: هتكوا عن نسائكم كل خدر، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الاكوار. الله اسفي عليك سيدتي. اي والله، وين يا حبيبي؟ شوف الدفن اساسا، الدفن له مراسيم. لماذا الامام زين العابدين نحن عندنا لا يتولى ولا يلي امر المعصوم الا المعصوم؟ هذا حجة الله في الارض، لا يمكن ان يأتي لتجهيزه ودفنه الا الامام المعصوم. فحجة الله الإمام علي بن الحسين حضر، لكن غصة الإمام كبيرة وبكاء كبير. لماذا؟ أنا أقول لك بعض الكلمات يعني، بعض الكلمات. أنت تلاحظ الإمام زين العابدين لما وصل، الآن شلون هذه الأبيات أنا أقراها أيضا لقضاء الحوائج. نعم، عادت من يطيح أقرأها، وأجل البعض الملاحظات أقرأ لكم إياها، خلي أقرأ الشعر هذا اللي لازم أقرأ أنا. عادت من يطيح وتنشت القومة، تقوم أهل وعمام الكل فرد قومة، تلوح خيولها، هذا اللي عنده عشيرة وأهل يجون لدفني، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة أيام ما تدرب لياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لفن نسوان لما شافن الأجساد، صاحن بالشمس تم جسمه بالسجاد، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، كثر صايح النسوان اغلبوا اليمة، وتنخزل تمشي وتدفن بهمة، صارت من بني سد عالجثث لما تخاف من الكفر والسجش ملزومة، من ابن زياد خاف وحطه وربيه، ولن نزلم ملثم قاصد ابنيه. هلا بيك، تعرفه منو هذا؟ مو هالشكل بقلبك موجود. من ابن زياد خاف، وليتني وياك سيدي، ليتني معك يا مولا. من ابن زياد خاف وحطه وربيه، يا ولا النزل مملف. من ابن زياد خاف وحطه وربيه، ولا النزل مملف مقاصد ابنيه، تنحى وخاف يظهر من بني ميه، وذاك الجمع من ريب كثر لومه، نشدهم اشعدكم واجفين صفوف، قالوا لن تفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميلوا الخوف، واحجوا اشعدكم تحومون بالحومه، قالوا يا اولى يا هل تنشد بهذا الحين، يا هل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق من كون مبخوتين، يا ويلي اجي انا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتم وتزهر بالوغى نجومه، قال لهم حفروا هنا حفير الساعه، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة، قال لهم حفروا هنا بعد حفرة، دفن بيها الحسين ويسجد. يقول بن وأسد نظرنا إليه جاء إلى جسد مقطع، ألقى بنفسه عليه وضع فمه على نحره، أبى أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، والله حين ظهر على أبوه والله علم بحالي، قالوا له سيدنا نساعدك، نحن نساعدك، قال لا، إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد المقطع، حين ظهر على أبوه والله علم بحالي، بدال الكفن والتابوت لف بباري وشالك، لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها، تعرف الخنصر المقطوع شنو؟ هذا بجدل بن سليم عذبه الله بنار جهنم، جاء ليأخذ خاتم الحسين فما تمكن، لذلك قطع إصبعه
وهذه فيها معنى كبير. أمير المؤمنين أعطى خاتمه لسائل في الصلاة، نزلت تلك الآية. شوف الإمام الحسين هنا لم يمنع حتى هذا الخاتم من هذا اللعين الخبيث اللي أخذه. يقول لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها يما والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس؟ فوق السمهر مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. الملاحظة هذه أيها الأحبة اللي تركت حسرة في قلب الإمام من آداب الدفن ومستحبات الدفن وواجبات الدفن ومراسيم الدفن، أنك أنت تنزل مع الميت، تنزل مع الجسد، تنزل معه من رجلين، من عند الرجلين تنزل وتخرج من عند الرجلين، لكن إذا أوصلته إلى لحده ماذا تصنع؟ تفت للتعبير، تجعله على يمينه متجها إلى القبلة وتخليه على يمينه ووجهه على القبلة وجهه. شوف العبارة اللي خلت الإمام يبكي كثير وأنت تبكي أيضا. بعدين يفتح أزرار الكفن، وين الكفن؟ موجود الكفن اللي فتح الإمام زين العابدين. يفتح أزرار الكفن ثم يضع خده الأيمن على التراب. الإمام السجاد لاحظ هنا ما يقدر يطبق هذا الشيء، لأن الحسين جثة بلا رأس، جسده بالقبر هنا ورأسه على الرمح. رأسه وين؟ بالكوفة، يطاف به في سكك الكوفة وشوارعها. لذلك كانت حسرة الإمام كبيرة كبيرة. بعد ذلك خرج يتلفت، راح إلى نهر العلقم وبني أسد حوله، يقولون رأيناه ألقى بنفسه على جسد مقطع إربا إربا. قال عم أبا الفضل عظم الله أجرنا بك، قال لهم بعد واحد جزانا وفات، قالوا لبطل ظل على المسنات، نادوا هل ندموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخص السومة. هنا الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ دفن بني هاشم في قبر واحد أو قبور متعددة على الرواية الثانية وهي الأصح، لكنه دفن، لاحظ، دفن أباه الحسين وجاء لأخيه علي الأكبر فدفنه عند رجلين الحسين. هل لي أنت لما تروح تزور الحسين ينكسر قلبك لما تنظر إلى علي بن الحسين تشوفه مدفون عند رجلين أبي، تنظر إلى الحسين هذا ولده مدفون عند رجلين. الرواية هذه أن الإمام السجاد جعل عبد الله الرضيع، هاي الرواية. الآن الإمام الحسين دفن الرضيع، بس هذه من الأسرار يا حبيبي. ذاك الزائر اللي شاف الإمام الحسين ويسأله، هو عالم من علماء البحرين، رجل من العلماء من الأولياء، يقول سيدي أنا زائرك وراح أرجع البحرين ويسألوني الناس وين قبر علي الأكبر، وين قبر العباس، أجاوبهم لكن راح يسألوني عن قبر عبد الله الرضيع ما عندي جواب. قال إذا أتاك زائري وسألك عن ولدي قل له إن ولدي مذبوح على صدري. الله أكبر، مصيبة مصيبة يا أخي، مصيبة ما أعظمها ما أعظمها، أي والله ما أعظمها. الآن شوف على لسان الحوراء زينب، هي كأنها تخاطب الإمام زين العابدين بهالخطاب هذا وتسأله، أنت دفنت أباك، دفنت أخي، حصل على ماء قبل لا تدفنه، حصلت على ماء، رشيت البنية بالماء كذا. هذا المعنى، المعنى اللي موجود. شوف هذا المعنى اللي ذكر الشعراء الله يرحمهم برحمة الواسع. يا حفار يا حفار قبر زين وسعايا، ولما انت نزل لا تضغضغ. يا حفار، معنى عالي كبير هذا المعنى والله. يا حفار قبر زين وسعايا، ولما انت نزل لا تضغضغ. من حيث كل اعضاء مقطعه ودور على مقطوع صبغه بجدنا عليك الشفه رجعه يخفاك ظل امه البضعه ضلعها الاصل وحسين فرعه بالله نشدك ما شربت يا دفان بخيت قلبه يودف انت حسين غطشان بالله يا دفان انا نشدك رد علي عطشان اخويا لو شراب قطرة مية وحين الدفنت تشايان رشيت البنية بل كان ترد روحه تراه وما تلفان.
اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء شفاء مريض مرضى قضاء حوائج يكلفون الناس الله يبارك فيكم. أمن يجيب المضطر إذا اقرأوا معي ها بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين وعليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين بعطش الحسين بغربة الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للحفظ يا أخوة هذا الدعاء اللي قرأناه البارحة أيضا نعيده 4 مرات كما أني أوصيكم بالدعاء الذي ذكرناه بالعشرة الأولى أوصيكم به خيرا رجالا ونساء لا تنسوه. بسم الله الرحمن الرحيم شنو كان؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فهذا نقرأ 4 مرات هذا الدعاء الصغير للبارحة قرأناه لحفظكم وحفظ عوائلكم وحفظ البلاد والعباد والناس جميعا لأنه ما عندنا إلا الخير والرحمة والسلام لكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.